إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام رب البرية جل في علاه وتفسير جزء عما، ووصلنا إلى سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
جزاكم الله خيرا. هذه السورة الجليلة، سورة البينة أو سورة لم يكن الذين كفروا. هذه السورة مدنية، وآيتها تبين علامة قرآن المدني عليها، أنه يتكلم عن المشركين وعن أهل الكتاب. وأهل الكتاب عرفوا في المدينة في يثرب كما سنبين. هذه السورة الجليلة تحدثنا عن أهل النفاق والشقاق، أهل الكفر، أهل الكتاب، وكيف كانوا يتعاملون مع نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما اعتقدوا اعتقادا جازما بأنه سيظهر في هذا الزمان الذي يعيشون فيه هذا النبي، وأنهم كانوا يرجون أن يكون منهم. وأيضا تكلمت السورة عن أن العبادة لله جل في علاه هي أعظم الوظائف التي لا بد أن يقدمها العبد أو يتوظفها العبد لله جل في علاه، وأن هذه العبادة لا تكون ولا تقبل ولا تقوم مقام القبول عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص. ثم بعد ذلك ختم الآيات كما ابتدأها بالتباين بين أهل الدين وأهل النفاق، ختم الآيات بمآل السعداء ومآل الأشقياء، ثم بين لنا أفضل أفعال الله من فضل أفعال الله جل في علاه إن صح التعبير، رضوان الله الذي لا سخط بعده على أهل الجنات وعلى أولياء الله جل في علاه. هذه السورة حري بكل إنسان وبكل قارئ لهذه السورة أن يقف عندها طويلا وينظر في قلبه هل هو يرق لربه جل في علاه، يرق للحق ويتبع الحق، أم يعاند حتى ولو خالف الحق هواه. وأيضا لا بد للإنسان أن ينظر إلى فضل هذه السورة التي ورد فيها بعض الآثار، لو ترك المرء المال والأهل والولد ليتعلم هذه السورة كان حريا به أن يفعل ذلك. وإن كان الحديث ليس بالجيد بل ضعيف جدا، لكن أنا أتكلم عن المعنى، فكل آية من آيات القرآن لو باع المرء نفسه وماله وولده ليتعلم آية ويعمل بها ويعلمها لكانت نجاة له من النار. وأيضا هذه السورة العظيمة ورد في فضلها حديث عظيم جليل كما في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم قال أمرني ربي، أو قال أمرني جبريل، أمره ربي، قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، فتعجب أبي فقال يا رسول الله سماني ربي، فقال سماك ربك، فبكى بكاء شديدا. وهذا من فقهه ودقة نظره بأن الله جل في علاه يذكر أبيا باسمه، وفي رواية في السنن أو في المسند قال ذكرك باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، هذه فيها دلالة كما أيضا على فضيلة أبي. وقد ظهرت فضيلة أبي في القرآن لأنه كان يرجع إليه في كثير من المشكلات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يبين فيه فضائل الصحابة قال وأبي أقرأ أمتي بالقرآن هو أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فمن أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من أبي، لأن أبي كان هو سيد الأنصار في القراءة وكان أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه. ولذلك هذه القراءة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ليست قراءة ضبط كقراءة المتعلم بين يدي المعلم أو قراءة عالم على المتعلم تواضعا، أيضا هذه لا يصح أن يقال ذلك، هذه القراءة قراءة عرض وتلقين، لأن أبي رضي الله عنه وأرضاه كان أشد الناس حفظا لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يطلع عليه من القرآن، فهذه فضيلة أيضا كبيرة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال سماني ربي، قال سماك ربك، فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. هذه السورة العظيمة تذكر لنا طائفتين أو نوعين من طوائف الناس، الطائفة الأولى أهل الكتاب والطائفة الثانية المشركين. وإن كان بعض المفسرين يرى أن قول الله جل في علاه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا عطف بيان أن أهل الكتاب من المشركين، ويعضد ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أشد شركا ممن ينسب لله الولد سواء اليهود أو النصارى، فإن اليهود قد نسبوا الولد لله والنصارى نسبوا الولد لله، لكن نفرق بينهما كما سيأتي التفصيل أن اليهود ما نسبوا الولد لله في جميع طوائفه، اليهود شرذمة قليلة هي التي نسبت الولد لله، أما النصارى بأسرهم هم الذين نسبوا الولد لله جل في علاه. الصحيح أن الله ذكر طائفتين وحال الطائفتين بالنسبة للقرآن وبالنسبة للنبي وبالنسبة للإيمان، أما الطائفة الأولى التي ذكرها الله جل في علاه ذكر أهل الكتاب، والطائفة الثانية ذكر المشركين، والفرق بينهما سنوضحه الآن، فيتفقان ويفترقان. يفترقان أن هذه الطائفة الأولى لها كتاب أنزل من السماء فيه أمر ونهي، فيه إرشاد، فيه عبر، فيه بيان، فيه حكم إلهي، وأما المشركون فقط ما عندهم إلا الفطر السليمة، كل مولود يولد على الفطرة، وأيضا ميثاق الفطرة عندما مسح الله جل في علاه على ظهر آدم وأخرج كل نسمة هو سيخلقها وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وأقروا بربوبية الله جل في علاه. الغرض المقصود يفترقان هنا ويتفقان
في أنهم كفروا بالله وأشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب قد كفروا، كفروا بالله وكفروا برسوله، بل كفروا برسل الله جل في علاه. وأبواب كفر أهل الكتاب واضحة جلية تجتمع مع شتاتها، تجتمع في نقطة تلاقي، ألا وهو الغلو، أو قل الجفو، غلو في جفو. الصحيح أن باب الكفر الواسع عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى إما جفو وإما غلو، فينقسمان إلى قسمين، يهود ونصارى، والنصارى أفراخ اليهود. أما اليهود فكفرهم وباب كفرهم ودماء كفرهم هو الجفو. قد رموا الرسل بالعظائم واتهموهم بالكبائر وارتقوا في كفرهم وعتوهم وجحودهم لربهم جل في علاه، فنسبوا لله النقائص. فهذا هو الباب العظيم الذي تتهم فيه أهل الكتاب بالكفر، أنهم اتهموا الله جل في علاه بالنقائص. قالوا يد الله مغلولة، كما قص الله علينا وبينا ذلك، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل نسبوا الفقر لله والغنى لأنفسهم، عندما قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنهم نسبوا لله ذلك، أو في التوراة طافحة بالتعدي على الله وعلى قدرة الله، أن الله جل وعلا بكى عندما رأى الخطايا من بني آدم، وأيضا أن الله جل وعلا أعياه الخلق يوم السبت فأرمد، وكلام لا يمكن أن يقال على ربنا جل في علاه. نهيك على ما قيل على الأنبياء بأنهم اتهموا بعض الأنبياء بالزنا وبالكبائر والوقوع في الكبائر. فهذا باب الكفر عند اليهود الجفو، وكانوا على علم، لذلك استحقوا اللعنة والغضب، هم المغضوب عليه. وأما الطائفة الثانية من القسم الأول النصارى، فباب كفرهم ودماء كفرهم في الغلو لا في الجفو. هؤلاء فيهم جفو، رموا الأنبياء بالعظائم والكبائر، وهؤلاء فيهم غلو، رفعوا الأنبياء وعظموهم لكن ارتقوا بهم إلى منازل الربوبية أو منزلة الربوبية والإلهية. لذلك تراهم لما كفروا كيف كفروا، بأنهم جعلوا عيسى في منزلة الله، قالوا هو إله، ومنهم طائفة يقولون هو ابن إله، وطائفة يقولون شتات يقولون إله ابن إله، لا هو أقنوم من الأقانيم الثلاثة، باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس، الأقانيم الثلاثة ثلاثة في واحد، هم يقولون ذلك. تخبطوا، ولكن هذا التخبط أصله ومنبعه الغلو في عيسى عليه السلام. فهذا باب كفرهم. الطائفة الأولى طائفة قال فيهم الله جل وعلا أنهم كفروا، وصرح به وصرح بذلك في كتابه العزيز، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا تصريح من كلام الله جل في علاه، فمن أراد أن يرد فليرد على الله جل في علاه. فهذه آيات واضحات جليات باهرات تبين لنا كيف يعني ضعف عقل أو ضعف نظر من يعني الآن يدافع عن هؤلاء ويقول هؤلاء أهل الكتاب، لما تظلموهم؟ أهل الكتاب ليسوا بكفرة، أهل الكتاب لابد أن تعلم أنهم من يعني من الدين بمكان، هي أديان سماوية، دين مسيحي، دين يهودي، دين إسلامي، وكل هذا الكلام هراء، وكل هذا الكلام تلبيس وتدليس على العامة، بل تضيع لأمر الدين، بل هدم الأركان الدين. الدين واحد، الدين هو الدين الإسلامي، لا يهودي ولا مسيحي ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، وهذا الشاهد. قال إخوة لعلات، يعني إيش إخوة لعلات؟ نعم صحيح، إخوة لعلات يعني أن الأمهات شتى، كما قال الإنسان شرائعهم شتى ودينهم واحد، كالأب الواحد معه أزواج، فالإخوة لعلات دينهم واحد، هذا الشاهد، هو الدين الإسلامي. وما من نبي إلا وتمنى أن يموت على الإسلام كما قال يوسف وموسى وغير هؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين. الغرض المقصود هذا فيه رد قاطع ورد جازم على من يسوي بين دين الإسلام وغير دين الإسلام، ويقول بأن هؤلاء أصحاب كتاب، هم أصحاب كتاب محرف، أصحاب كتاب مبدل، هم من الكفر بمكان، ومن لم يكفر هؤلاء يخشى على دينه، بل هو كافر لأنه لم يكفر من كفره الله جل في علاه. قد جزم الله في كتابه وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف يقولون هم أهل الكتاب وليس بيننا وبينهم إلا اغتصاب الأرض أو غير الأرض؟ هذا كلام باطل، هذا كلام ما يصح بحال من الأحوال، ولا يخرج من رجل عنده مسكة من علم أو عنده نظر أو دقة نظر في تفكير في أمور الشرع، فإن هؤلاء قد كفروا وولوا من دائرة الدين، وإن هؤلاء من المغضوب عليهم وهم من اللعنة بمكان. فقد بين الله جل وعلا لقد كفر الذين، لقد لم يكن الذين كفروا، كفروا من أهل الكتاب يهود ونصارى. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه معاذ كما في الصحيحين، بعث معاذا إلى اليمن، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله. إذن هم كفر، إذن هم ليسوا مسلمين بحال من الأحوال، وإلا لو كانوا على الإسلام حقا، أو قل لو كانوا على دين حقيقي صحيح عند الله مقبول، يبقى لهم فقط الإيمان بمن؟ بالرسول. فيكفي أن يقول لمعاذ أول ما تدعوهم إليه هو أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن دينهم حق، صحيح ولا لا؟ ما بقي لهم إلا ذلك. وهذه دلالة واضحة جدا على كفر هؤلاء، وهذه دلالة أوضح على الأغرار الذين يلبسون ويدلسون على الناس ويقولون أن هؤلاء ليسوا من الكفار بل هم أهل الكتاب. يعني إيش أهل الكتاب؟ أهل الكتاب نعم، قد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب آمنوا كما تقول أنت، آمنوا وهم من النصارى والصابئين، آمنوا بالله وباليوم الآخر، علامة واحدة على الإيمان بالله واليوم الآخر أو علامتين جعلهما الله جل في علاه على تصديق الإيمان باليوم الآخر، أولهما الإيمان بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مشترطا على قبول الإيمان الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والعلامة الثانية في سورة الأنعام والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. لو كانوا يؤمنون بالآخرة الشرط أنهم يؤمنون بإيش؟ بهذا القرآن، بهذا الكتاب. فإذا هم كفر، نعم كفر، ولو ادعوا أنهم أصحاب كتاب سماوي، ولو ادعوا أنهم صح أصحاب أنبياء أو أتباع أنبياء، فهم من الكفر بمكان، كفرهم الله جل وعلا في كتابه. هذا أول ما صدر الله به باب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. المشركين المقصود بالمشركين هم مشركوا العرب، فالأوائل هم الذين كانوا يحوطون المدينة يثرب، بنو قريظة وبنو النضير وأيضا بنو قينقاع. وأما المقصود بالمشركين في الآية هم مشركوا العرب الذين كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأشجار كهبل واللات والعزة. فقصد الله جل وعلا بالمشركين هؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الانفكاك هو الانفصال، الانحلال. منفكين يعني منفصلين، أو نقول هالكين كما فسرها بعض العلماء. معنى الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني غير تاركين، منحلين، منفصلين عن كفرهم، عن غيهم، عن ضلالهم، لا يتركون غيهم، لا يتركون ضلالهم، لا يتركون كفرهم حتى تأتيهم البينة. هذه البينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الرسول بالبينات الباهرات بالدلالات الواضحات فإنهم يرجعون عن غيهم، يرجعون عن شركهم، يرجعون عن ضلالهم، يرجعون عن طغيانهم، يرجعون عن كفرهم. هذا التفسير الأول. وهذه اختلف أهل التفسير فيها على أقوال ثلاثة، بل بعض المفسرين قال هذه لو قلنا أنها أشكل آية لكانت أشكل آية. صراحة الأقوال فيها كثيرة جدا، لكن نضبطها، والضبط يكون على قدر الأقوال التي جاءت فيها بأقوال ثلاثة أو أربعة أقوال، لكن سنختصر على أقوال ثلاثة. القول الأول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ليسوا بتاركي، لا غير تاركين الكفر والضلال والغي حتى تأتيهم البينة، الرسول الذي وصفه الله جل في علاه. هذا القول الأول. القول الثاني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني تاركين صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتفرقون عن هذه الصفة، هم يعلمون أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ينعتونه، أو هو نعت في كتبهم، في الوصف الدقيق كان في التوراة وفي الإنجيل بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أن هذا الزمان زمان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الزمان هو الزمان الذي يظهر فيه ما وصف لهم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإنهم كانوا مجتمعين على هذه الصفة أو صفات النبي. وأيضا المشركون اجتمعوا على رسول الله قبل النبوة في إيش؟ في توثيقه، كانوا يقولون هو الصادق الأمين، ولكن بعدما بعث سيحدث التفرق كما في الآيات. التفسير الثاني: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني أنهم لا يتفرقون، يجتمعون لا يتفرقون عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة معلومة معروفة لديهم غير مشوش عليها. القول الثالث أو التفسير الثالث: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. التفكك هو التحلل كما قلنا، لو قلنا رجل كامل تفكك أصلابه قد هلك، فمعنى الآية يعني إيش؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين هالكين معذبين عند ربهم جل في علاه حتى تأتيهم البينة، وهذا يوافق كثير من الآيات. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا يهلكهم الله بعذاب، لا يعذبهم الله جل في علاه، لا يلقي بهم في النار إلا إذا أقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة، لأن الله جل وعلا قال: وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لابد أن تقام عليهم الحجة، ولابد أن يبعث الله إليهم رسولا. ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى التفسير الثالث معناه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هالكين معذبين من قبل الله جل في علاه على غيهم على طغيانهم على كفرهم حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. وهذه دلالة واضحة جدا في هذا التفسير على أن هذا الدين قوامه وأصله العذر بالجهل، الذي جهل شيئا والذي لم تبلغه الرسالة والذي لم تبلغه الحجة لا يؤاخذ ولا يعاتب، لا يؤاخذ ولا يعذب على ذلك، خلافا للمعتزلة، وهذا ليس مقام التفصيل فيه. يبقى إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قد بينا ما معنى هذه الآيات والأقوال الثلاثة، والقول الأول هو القول الراجح. القول الأول هو القول الراجح: المشركون وأهل الكتاب لا يتركون غيهم ولا يتركون طغيانهم ولا يتركون ما هم عليه من ضلال وكفر وطغيان حتى يأتيهم الرسول يرشدهم إلى الطريق القويم المستنير الذي يسترشدون به إلى رضا الله جل في علاه. منفكين حتى تأتيهم البينة، كأن قائما سمع البينة فقال: وما البينة؟ سأل، فنريد تفسير للبينة حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ آية من السماء؟ آية من الأرض؟ آية أو معجزة من إنسان؟ ما معنى البينة؟ ما هي البينة؟ كأن سائلا يسأل ويقول: وما البينة؟ ففسرها الله جل وعلا تفسيرا واضحا: رسول. فالبينة رسول، فإذا الرسول بدل من البينة، فإذا البينة هو الرسول. نعم يصح أن نقول الرسول هو البينة، قد سماه الله جل وعلا سراجا منيرة تستضيء الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه رحمة للعالمين، بعثه ليستنير الناس بضوئه حتى يصلوا بسلام ورشد إلى الرحمن جل في علاه. فالبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه رسول الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبينة رسول الله وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالرسول هو البينة، والقرآن أيضا هو البينة، لأن الرسول يتلازم معه القرآن. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه المعجزة الخالدة الباهرة إلى يوم القيامة وهو القرآن. رسول من الله، هذه فيها دلالة على تصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ما أرسل إلا من قبل الله جل في علاه، وأنه ما من رسول وما من نبي إلا وقد أرسله الله جل في علاه، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه نبي ولا يزعم أنه رسول إلا إذا أقر الله ذلك له، وقد أقر الله، قال: رسول من الله. فالرسول المبعوث، كل من بعثته بشيء فهو رسول، إن وجهته لشيء يأتي به تستجلبه أو تعطيه لإنسان فهذا رسول، هذا الرسول بمعنى اللغوي، هو المبعوث، المبعوث يسمى رسولا. وفي الشرع هو المبعوث من قبل الله جل في علاه لعباد الله جل في علاه، ليخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال علماؤنا أهل العقيدة، قالوا: الرسول كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغه. هذا دقة حتى تفرق بين الرسول والنبي. الرسول هو كل من أوحي إليه، جاء الوحي أو كلام من الله من وراء حجاب أو يرسل الرسول، فجاء الوحي إلى هذا الرسول. الرسول كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به، وهذه دلالة على أن العالم الرباني الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتعلم هذا العلم ليتعبد به ثم يعلمه للناس. فالرسول من أوحي إليه بشرعه يتعبد به ويرسله للناس أو يبثه بين الناس ويبلغه للناس. والفارق بينه وبين النبي أن النبي هو كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ. وهل يبلغ؟ نعم، إن بلغ يبلغ. يوسف بلغ، كثير من الأنبياء بلغه، وإن كان يوسف على الراجح هو رسول نبي، لكن الغرض المقصود دون التفصيل في مسألة الخلاف عند العلماء بين الرسول والنبي، الصحيح أن الفارق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بعد التعبد به، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بشرع ناسخا لكل شرائع يبلغه لكل الناس عامة. وكان كل نبي يرسل إلى قومه أو يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره بالتبليغ، ما على رسولنا إلا البلاغ. رسول من الله من قبل الله تصديقا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بكاهن ولا كاذب ولا مجنون كما يتهمونه. رسول من الله يتلو صحفا متهرة، انظر إلى يتلو، هذه معجزة ليست بعدها معجزة. كلمة يتلو فقط من أهم المعجزات في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نعم أحسنت، معجزة من المعجزات. لما؟ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذا يتلو، يتلو عن ظهر إيش؟ قلب. ومن الذي حفظه؟ من الذي ملأ صدره بهذا القرآن وثبته له؟ من؟ الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه بيّن في ذلك عندما كان يحرك نفسه ويعجل بقراءة القرآن، قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، انتهى الأمر، لأن الله جل وعلا الذي يثبت هذا القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الصحف المقصود بها الكتاب الكريم، الصحف المقصود بها قرآن الله جل في علاه. وإن كان الحسن البصري قال صحفا مطهرة المقصود بها في اللوح المحفوظ، والصحيح أنها القرآن، وإن كانت في أم الكتاب كما قال الله تعالى وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي سورة الواقعة قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لذلك قال الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال ابن عباس ومجاهد وغير مجاهد قال مطهرة من الشرك، مطهرة من الكذب، مطهرة من الزور، مطهرة من الشقاق، مطهرة من الظلم. فهذه إشارة بليغة على أن غير الكتاب غير مطهر. فالتوراة محرفة فيها الكذب والزور بأيدي الناس، والإنجيل محرف فيه الكذب والزور بأيدي الناس، لكن هذه الصحف بفضل الله علينا صحف مطهرة من الكذب والبطلان والنفاق والظلم والزور. وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا القيم، هذا الدين القيم، هنا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مطهرة من الباطل ومن البهتان ومن الكذب، حفظه الله لنا. لا أحد يستطيع أن يحرف هذه الآيات ولا أن يضع في القرآن غير القرآن. وقال بعض العلماء مطهرة يعني لا يمسها إلا المطهر، كما قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا أيضا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي شهرته أغنت عن إسناده أو البحث عن إسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز لأحد غير متوضئ أن يمس القرآن، له أن يقرأ، له أن يقرأ عن ظهر قلب. قد قالت عائشة، صح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني متطهرا وغير متطهر، إلا أن يكون جنبا كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمطهر هنا يعني لا يمسه إلا المطهرون. وصحيح أن نقول القرآن مطهر ومطهر، مطهر من البهتان والظلم والباطل والزور، وهو مطهر، مطهر للنفوس، مطهر للقلوب. إن ابن عمر كما في شعب الإيمان بسند صحيح قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن مطهر للقلوب، وصادف نور الإيمان فازداد النور على النور. فالقلب مطهر للنفوس الخبيثة، مطهر للقلوب من الأهواء والأدواء. قد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ووصف الله جل وعلا أنه للمؤمنين هدى وإن كان على الكافرين عمى. وأيضا كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم واجعل القرآن ربيعة قلبي وجلاء حزني وهمي. فالقرآن كما قلنا أو هذه الصحف مطهرة وهي مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الكتب هنا معناها الأحكام القيمة، يعني السوية التي فيها العدل لا الظلم ولا الجور، كما وضعت هذه الأحكام في التوراة والإنجيل أنه يقام الحد على الضعيف والشريف لا يقام عليه الحد. لا، هنا في كتابنا في شرعنا إلى يوم القيامة أحكام كلها تسوي بين الناس أجمعين. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يستشفع للمرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تستشفع، أو قال يعني تتوسل تستشفع في حد من حدود الله جل في علاه، والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد. هذه دلالة على أن الناس بأسرهم سواء لأحكام القرآن العادلة. قال والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذه الأحكام أحكام قيمة، يعني أحكام على العدل وعلى العدالة ليست على الظلم. والدلالة على أن الكتب هنا معناها الأحكام قول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما معنى كتب الله؟ حكم. كتب الله يعني حكم الله، لأغلبن أنا ورسلي، فرض الله، حكم الله بذلك. وأيضا في حديث العسيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله. تعرفون حديث العسيف؟ حديث العسيف، الرجل كان له إيش؟ ابن. هذا الابن كان يعمل عسيفا عند رجل، فزنى بامرأته، نعوذ بالله من الخزلان، فزنى بامرأته، فاطلع الرجل على ذلك فأخذه هذا الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله. قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، هذا ابن ابني هذا كان عسيفا عنده فزنى بامرأته، فافتديت منه بإيش؟ بمئة من الغنم أو وليدة أو كما قال. فقال فسألت أهل العلم، كان زكيا فطنا فقيها، يعني هو أراد أنه يفتدي بالمال أو بالغنم على أساس أنه يبدع عقابه. فقال فسألت أهل العلم، يدل على أن المسائل في عضل المسائل يرجع فيها لأهل العلم. فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، اذهب يا أنيس فإن اعترفت فرجمها لامرأة هذا، يعني اسألها هل زنت ولا ما زنت، فاعترفت فرجمها. قال وأما ابنك فأما الغنم فأما الوليد والغنم فهي رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا هو حديث العسيف. فالعسيف هو الأجير، هذا معنى العسيف. طيب ما ربط العسيف باللي احنا فيه؟ ها؟ لا ها؟
اسمر اسمر
ها؟ قال لأقضين بينكم في حديث العسيف، قال لأقضين بينكم بكتاب الله. وين في كتاب الله الذي فيه الرجم للمرأة الزانية تكون سيبا؟ ما في، لكن هو معناه سأقضي بحكم الله، وحكم الله في كتاب الله هي الأحكام التي أشارها إما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الأحكام التي ظهرت مجملة ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها كتب قيمة دلالة على عظم هذا الكتاب، فيه الشرف، جمع كل الخير في كتب الأولين من قصص وعبر، من أحكام عادلة، من كلام على صفات الله وأسمائه الحسنى والتوحيد، من كلام على المآل، صفات الجنة وصفات النار والبرزخ الذي يوصل إلى الجنة والنار. ولذلك في جملة وجيزة، في كلمة وجيزة، فيها كتب قيمة حوت الخير كله، دقه وجله. ما عظمت أو ما أعظم هذا القرآن. ثم قال الله جل في علاه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أنت تلحظ هنا أن الله جل في علاه قارن بين طائفتين في أول السورة، وجاء في وسط السورة فأفرد الكلام عن طائفة واحدة ولهما حكم واحد، منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يتفقان هنا، منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فرق بينهم، قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أفرض الكلام على الذين أوتوا الكتاب. ليش؟ لأنه جاء بالبينة. من البينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم تفرقوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. هل بمفهوم الآية أنهم كانوا مجتمعين قبل هذه البينة، قبل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ظاهر الآية، والصحيح أن المفهوم غير مراد بحال من الأحوال، بل هم كانوا أوزاعا أشتاتا كما وصفهم الله جل وعلا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، فهؤلاء قطعهم الله جل وعلا أمما، هم أوزاع، هم أشتات، لا يمكن أن يجتمعوا بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، من كان قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: واختلافهم على أنبيائهم، فكثرت السؤال والاختلاف على الأنبياء هو الذي أهلكهم، فكانوا في اختلاف وفي فرقة، كما قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني هم متفرقين، هم أوزاع لا يمكن أن يجتمعوا. لكن هنا القول قد اجتمعوا على شيء واحد، اجتمعوا واتفقوا على أن هذا الزمان زمان ظهور البينة، زمان ظهور النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على هذه، واتفقوا واجتمعوا على إيش؟ على صفة النبي أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وأن هذا النبي مرسل من قبل ربي جل في علاه. واتفقوا واتفقت كلمتهم أن موسى عليه السلام بشر بهذا النبي، بل باسمه في التوراة عندهم في صفر من الأسفار بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. واتفقت كلمتهم أن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قد اجتمعوا واجتمعت كلمتهم على أن هذا الزمان زمان ظهور النبي، وأن هذا النبي هو الموصوف المنعوت عندهم في التوراة وفي الإنجيل، يعرفه المرء أكثر من معرفته بإيش؟ بابنه. والآيات باهرات واضحة جلية على ذلك. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ سورة البقرة. أحسنت، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أن هذا الإب. وتفرقوا بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اجتمعت الكلمة على ظهور النبي، وكانوا يحسبون أن هذا النبي منهم وليس من العرب. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا وجحودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا به وقاتلوه وتفرقوا بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا، يعني اجتمعوا، كانوا مجتمعين على أن الزمان زمان نبي، وعلى أن صفة النبي موجودة عندهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فلما ظهرت البينة وظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه، تفرقوا طوائف وجماعات، منهم من كره ذلك وأقر بالرسالة والنبوة للأميين فقط ولم يؤمن به، وهذا لم يحارب وهادم وكان من أهل الذمة، ومنهم من جحد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر العداء والقتال والحرب وأراد استئصال الشأفة، ومنهم من أقر بالحق وأسلم كعبد الله بن سلام وغيره كما سنبين. أما الطائفة الأولى الذين أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا هو نبي للأميين ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا تحت الذمة. وأما الطائفة الثانية طائفة فيها جحود وحقد وحسد، وما أكثرهم في اليهود، هؤلاء كحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. قال له: أهو هو؟ قال: هو هو، والذي نفسي بيدي هو هو، يعني هذا هو النبي الذي نعرفه ونعرف وصفه ونتأكد ونستيقن أن هذا هو الوصف الذي وصفته التوراة والإنجيل. قال: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: وما أنت فاعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. انظروا، هذا حقد وحسد وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا جماعات، جماعة أسلموا واستسلموا ورضوا برسول الله، بل دعوا إلى النبوة ودعوا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام قام ودخل قال: أول ما دخلت على رسول الله فرأيت وجهه فقلت: هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، لأنه عنده علم الصفات وجدت وأراد التأكد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة وأسلم عبد الله بن سلام. ثم قال: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم بأني أسلمت فادعوهم. فدعا اليهود ثم قال لهم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، حبرنا. وجلسوا يمجدون مكانة عبد الله بن سلام، هم قوم بهت بحق كما بين الله وبين رسوله. ثم قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نربأ به أن يفعل ذلك. فدخل عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: حقيرنا وابن حقيرنا وأسفلنا وابن، هذا جحود وكفر وحسد وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علموا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تفرقوا كما قلنا جماعات، جماعة عادوا عداوة وقتال مع معرفتهم أن هذا هو الحق وهو الرسول، وجماعة آمنوا، وهؤلاء لهم أجرهم، أعطاهم الله الأجر مرتين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من آمن بنبيه وآمن برسول الله فإن الله يعطيه الأجر مرتين. وجماعة هادنوا وقالوا هو للأميين ولم يقاتلوا رسول الله، والجماعة الأخيرة هي التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا، طبعا ما بعد ما جاءتهم البينة، بعد ما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي يعرفونه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، وما أمرنا، هذه إشارة لنا، تعليما لنا، وما أمر هؤلاء، وما أمروا هؤلاء في التوراة والإنجيل والكتب والصحف التي نزلت سابقة قبل كتاب الله جل في علاه، إلا بوظيفة مهمة، حكمة عظيمة، علة جسيمة، قد خلق الله الخلق من أجلها، خلق الكون كله لك، وخلقك أنت لعبادته، فتفرغ لعبادة الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الخلق للعبادة، فلا تلعب، إن كنت قد خلقت عابدا فكن عابدا لربك جل في علاه. ولذلك تفرغ داود وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح بإسناد صحيح، أعبد أهل الأرض، قال أعبد الناس داود. داود كان قد تفرغ لعبادة الله جل في علاه، ولذلك كما قلت في الإسرائيليات لما دعا داود ربه قال: رب كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه: اجعل سليمان لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. كل الله كما يحب يكون الله لك كما تحب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من صلاة وزكاة وتوكل ويقين وإخبات وتذلل وتوبة وإنابة وأوبة لله جل في علاه. لسان حال كل امرئ منا في هذه العبادة: وعجلت إليك ربي لترضى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبد الله، كثير من الناس يعبدون الله، فهل تقبل هذه العبادة؟ لابد من الفقيه القريب اللبيب يقول: سأجتهد في العبادة، سأقوم الليل، سأصوم النهار، سأتصدق بالمال، فهل هذه العبادة قبلت؟ نقول: قد بين الله جل في علاه بعدما أتى بالأمر الذي أمره جازما ليعبدوا الله، قال: وكأنها لا تقبل هذه العبادة إلا بالإخلاص، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. والإخلاص هو تجريد النظر، أو قل دوام النظر للخالق دون النظر للمخلوق. المخلوق لا يستطيع لك نفعا ولا ضرا، الممدوح بحق، إن طلبت المدح والحمد والثناء الإنسان لا يصل حمده إليك ولا يرقيك ولا يرفعك. الحمد بحق والممدوح بحق من مدحه الله جل وعلا، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي مدحه زين هو الله، والذي ذمه شين هو الله. إذا مدحك الله من فوق سبع سماوات فقد مدحك جبريل وميكائيل وإسرافيل وأهل السماء الدنيا وأهل السماء السابعة وكل أهل السماوات، ثم مدحك أهل الصلاح بمدح الله لك. فإن طلبت الثناء فاطلبه من بابه، ولا تغتر بما من أمامك، فإن الله جل في علاه يملك قلوب من أمامك. فلذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تجريد النظر، دوام النظر للخالق دون المخلوق. وقد قال بعض العلماء: هو قصد التقرب لله وحده، لوجه الله وحده، قصد التقرب لله وحده. ولذلك حث الله العباد وبين أن الأعمال مهما اجتهد فيها العبد لا يمكن أن تقبل عند الله جل في علاه، ولا يكافأ عليها العبد يوم القيامة إلا إن كانت إخلاصا لله. قال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية كل ذلك ما له، قال: ليس له شيء، أو قال: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، يعني إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. ولقد أمر نبينا الله جل في علاه، أو حذر نبينا الله جل في علاه من الرياء، وأنه محبط للأعمال، ولو اجتهد المرء مهما اجتهد فإنه إن لم يخلص لله جل وعلا فإن العمل مردود على وجهه. قال الله تعالى: لئن أشركت لأعظم الخلق وأحب الخلق إليه، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نعوذ بالله من الخذلان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا خشية شديدة من الشرك، لأن الشرك محبط للأعمال. لذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، كأن حنفاء أيضا ترجمة لمخلصين. حنفاء يعني مائلين، مائلين عن كل الأديان إلى الدين الإسلامي، مائلين عن كل الشرائع إلى الشريعة الناسخة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: حنفاء أي حجاجا غير مشركين. فذكر فرضا من أفراد العموم، ذكر عبادة شريعة واحدة أو شعيرة واحدة من شعائر الله جل في علاه. قال: حجاجا غير مشركين. قال قتادة: مختنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. معنى حنفاء، ونحن نقول حنفاء بالعموم يعني يميل عن دين، عن كل دين إلا دين الإسلام، يميل عن كل دين إلا دين، إلى دين إبراهيم، إلا دين الإسلام، إلى دين الإسلام، فيميل إلى دين الإسلام وشرائع الإسلام. ومن شرائع الإسلام الحج، من شرائع الإسلام إقامة الصلاة، ومن شرائع الإسلام إيتاء الزكاة، ومن شرائع الإسلام الاختتان، ومن شرائع الإسلام الطهارة. فقول قتادة وقول ابن عباس هو ذكر فرد من أفراد العموم. فالصحيح أن نقول حنفاء يعني مائلين حيدة، مائلين عن الشرك، مائلين عن الطغيان، مائلين عن الطاغوت، مائلين عن كل الأديان إلى دين الإسلام، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، يعني هذه الملة القيمة، الملة المستقيمة، الطريق القويم الذي تصل به بأسرع ما تكون إلى ربك ورضوان ربك جل في علاه. استدل الشافعي بهذه الآية العظيمة على أن الصلاة من الإيمان وعلى أن الزكاة من الإيمان. ما وجهة الشافعي في الاستدلال بهذه الآية أن الصلاة من الإيمان وأن الزكاة من الإيمان؟ الآية: وما تفرق، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاستدل بها الشافعي على أن الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان. أين الغواصون؟ هذا بعد ما رحت بعدت على الشط هذا هو. قال: ذلك دين القيمة، كما قال الأخ الكريم وهو فتح الباب على مصراعيه. دين القيمة إقامة صلاة، دين القيمة إيتاء زكاة، والدين مراتب ثلاث. إيش هم الثلاث مراتب؟ إسلام وإيمان وإحسان. إيش الدليل؟ حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى جبريل قال: التمسوه، فلم يجدوا جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم هذا الشاهد أمر. يبقى الدين يدخل فيه إيش؟ إسلام وإيمان وإحسان. فلذلك استدل الشافعي بأن هذه من الإيمان، لأن الإسلام والإيمان يجتمع ويفترق، والإحسان من الإيمان لكنه مرتبة أعلى. فهذه دلالة واضحة، هي ليست واضحة خالص، هي واضحة دلوقتي الآن ولا مش واضحة؟ وضحت ولا ما وضحت؟ إذن استدل الشافعي بهذه الآية على أن الصلاة والزكاة من الدين والإيمان من الدين. يبقى إذن الصلاة والزكاة من الإيمان، فعلامة إيمان المرء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نقف عند هذه الآيات، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الآيات، لأن هذه الآيات التي ستبين لنا مآل السعداء والأشقياء فيها بحث لطيف جدا وجيد، وهو: هل البشر أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من البشر؟ بقول الله تعالى: خير البرية البريئة، كما قرأها أخونا الفاضل. فالقراءة الثانية هي التي ستجعلنا نقف عند البحث الماتع عند العلماء: هل البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ أم البشر دون الرسل أم الرسل مع الملائكة؟ هذا بحث لطيف جدا سنختم به الآيات الأسبوع القادم على بيان فعل من أفعال الله رضي عنهم ورضوا عنه، وما معنى خشية الله جل في علاه. هذا الذي نفصله الأسبوع القادم بإذن الله. نختمها بقراءة الأستاذ، اقرأ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
جزاكم الله خير. وأنا قصدت أن يقرأ بعد ما سمعتم تفسير نصف الآيات. ليش؟ أنا أقول أولا التفسير له فضائل كثيرة جدا، منها أولا أنك تعلم مراد ربك في هذا الكتاب، والإنسان يستشعر بلذة القرآن وحفظ القرآن وتثبيته في القلب بمعرفة التفسير. علماءنا حتى قالوا من أراد أن يثبت حفظه لابد أن يقرأ التفسير، يعني قبل أن يحفظ يقرأ التفسير، لأنه عندما يفهم ما يقرأ يسهل عليه الحفظ، مع التكرار يثبت الحفظ. الأمر الثاني، أنت كلما كما قلت تعلمت مراد قول الله جل في علاه فإن حلاوة القرآن تمس القلب سريعا. والأمر الثاني، أنا أحببت أن أنا ألفت النظر إلى الإخوة، في كثير من الإخوة أغرار، يعني ممكن لا يصبرون، ممكن يجلس مرة أو مرتين ولا يصبر، وهو سيضيع عليه خير كثير. الخير الكثير الذي سيضيع عليه هو أنه يحمل القرآن كأنه يحمل أسفاره. يعني أنا أعرف إخوة تقرأ القرآن لا تفقه عنه شيء ولا تفهم منه شيء، بل تلحن، وهو يقرأ يلحن ويغير المعنى ولا يفهم. لما؟ لأنه عنده ضلال في كلام الله جل في علاه، لا يفهمه. ضلال يعني خطأ، مش ضلال يعني ضال، ضلال يعني خطأ، يعني يقرأ القرآن لا يفهم عن ربه جل في علاه كأنه أعجمي، وهذا خطأ ليس بعده خطأ. لأن الإنسان إذا قال أنا في الدنيا أعبد ربي، فأنت لن تعبد ربك جل في علاه إلا على مراد ربك، فلا بد أن تتفقه في كلام الله، وخير ما تتفقه فيه هو كلام الله. ولذلك حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والخيرية هذه أنيطت بالقرآن إتقانا وحفظا تجويدا وغير ذلك. وطبعا الأهم من هذا والأعم هو أحكاما، لأن الشنقيطي كان يبين أن معنى قول السلام خيركم والخيرية العامة المطلقة لا تكون بحفظ الحروف، لا، حفظ الحروف مع الإتقان مع العلم بالأحكام وتطبيق هذه الأحكام ونشر الأحكام بين الناس، وهذه لا تكون إلا عن طريق التفسير.